إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الحقائق التي تغيب عن أكثر الخلق حقيقة تلك الحياة التي يحيونها بليلها ونهارها وشمسها وقمرها وأيامها وسنينها. كثير من الناس يدخل الحياة ويعيش الحياة ويخرج من الحياة ولا يعرف حقيقة تلك الحياة. وحقيقة تلك الحياة كما بين ذلك علماؤنا عليهم الرحمة أنها سير إلى الله رب العالمين. فمنذ أن يستيقظ الإنسان إلى أن ينام، ومنذ أن يولد إلى أن يموت، وهو سائر إلى الله عز وجل. ومنتهى سيره إما أن يحط برحاله في الجنة أو أن يحط برحاله في النار. فأما الجنة فهي دار لا فناء فيها ولا موت، حياة أبدية سرمدية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما النار فهي كذلك حياة أبدية سرمدية، فيها من العذاب ما لا يتخيل بوضع من الأوضاع ولا بصفة من الأوصاف، كما قال الله عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله عز وجل: نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. هذه حقيقة الحياة، أنك عبد الله سائر إلى الله عز وجل، وينبغي عليك أن تنظر في حقيقة سيرك. فما من كلمة تتكلم به، ولا نظرة تنظر به، ولا إنصات تنصت إليه، ولا حركة قدم تمشي به. فما من حركة قدم يمشي العبد به، ولا فعلة يفعله، إلا سينصب لها يوم القيامة ديوانان: الديوان الأول لمن، والديوان الثاني كيف. الديوان الأول لما فعلت؟ لحظك وهواك أم لربك ومولاك؟ والديوان الثاني كيف، كيف فعلت؟ على كتاب وسنة أم على هوى وبدعة؟ ولا يخلص المرء من ذلك كله إلا أن يكون مجردا عمله توحيدا وإخلاصا لله رب العالمين، ومتابعة وسيرا على خطى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله عز وجل عن أقوام كانوا في الحياة مقدمين وكانوا في الحياة مشهورين، كان الواحد منهم يشار له بالبنان، هذا فلان ابن فلان. فأما أحدهم فعالم كان يعلم الناس ويقرئ الناس القرآن، وأما الآخر فقد دافع عن دين الله عز وجل بالسيف والبنان والجنان حتى لقي الله في ظاهر الأمر شهيدا في دنيا الله رب العالمين. وأما الثالث فهو رجل قد جعل ماله هكذا وهكذا وهكذا ينفق في كل صوب وفي كل حد، فكم من مريض أنفق عليه حتى شفي، وكم من أسير أنفق عليه حتى خرج من أسره، وكم من صاحب حاجة قضى الله على يديه حاجته، وكم من يتيم رفع الله به دمعته. هؤلاء يأتون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد أول من تسعر بهم النار. والله رب العالمين قد خلق النار فأوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة تتلظى تميزا وزفيرا تنتظر من سيكون في أنحائها ومن تأخذه بلهيبها. فيكون في أول من يؤخذون هؤلاء الذين كان يشار إليهم بالبناء، وما جريرتهم وما ذنبهم أنهم جعلوا أعمالهم لغير الله الواحد القهار، جعلوا مع الله شريكا، كانوا مرائين، كانوا مسمعين، كانوا بأعمالهم معجبين. وصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فانظر عبد الله إلى سعيك في هذه الحياة، لماذا تعمل ولماذا تبذل ولماذا المال تحصل ولماذا الولد تربي ولماذا الوظيفة تقوم على شأنه؟ ألله رب العالمين أم لغير الله رب العالمين؟ فإن كانت لله فامض على بركة الله، فإنك من المؤيدين، وإنك من المنصورين، وإنك من الموفقين، لأن الله رب العالمين مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما إذا كان الأبعد يعمل ذلك لغير الله، يعبد نفسه لماله ولسلطانه ولجاهه ولزوجته، فإنه تعيس، تعيس مرتين، تعيس لبعده عن الله، وتعيس لأنه قد أصيب بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما التعاسة الأولى لأنه معرض عن الله، ومن أعرض عن الله فإن له معيشة ضنكا. وأما التعاسة الثانية فلأنه قد أصيب بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فينبغي على المرء أن يحرر نيته
وإذا حرر نيته وجرد طويته فعليه أن ينظر على أي الطريق يسير، أيسير على تلك الأعراف والعادات والقوانين، أم يسير على هدي النبي الأمين الذي جعله الله رب العالمين رسولا لهذه الأمة، وجعله أسوة يتأسى به، وجعله قدوة يقتدى به. فما من أمر في دين الله رب العالمين، وما من أمر في دنيا الله رب العالمين هو من القربى إلى الله إلا وقد بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بيان بالقول وإما بيان بالعمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رب العالمين إلى أمة بعيدة عن الهدى يحكمها قانون القبيلة والأعراف والعادات، شعارها الأنفة والعزة والكبرياء، حتى كانت المقتلة تدور من أجل بيت شعر يقال، وكانت المقتلة تدور من أجل فرس قد على فرس آخر وقد مر من بين يديه، وتدور المقتلة على ناقة قد تعدت حدها في رعيها وسومه، ويظلوا مقاتلين محاربين لأتفه الأسباب. فلما أرسل الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم وحدهم بعد تشتت، وجمعهم بعد تفرق، وألفهم بعد بغض، وجعلهم تحت راية واحدة لا يصدرون إلا عنه ولا يتحركون إلا من خلاله، من غير ما يعمل سيف ومن غير ما يعمل قوة، وإنما هي عقيدة المسلم في متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمرء لا يخرج في أعماله عن عقيدة يعتقده أو عبادة يتعبد لله به أو معاملة يتعامل فيه أو خلق يتخلق به بين الناس. هذه كلها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينها بالبيان الكافي الذي لا حجة لأحد بين يدي الله رب العالمين في رده أو جحده أو الاعتذار بعدم العمل به، لأن الله رب العالمين قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فجعل الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عمليا وعلميا، جعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بيانا في خلقه، بيانا في عباداته، بيانا في معاملاته: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. عاش النبي صلى الله عليه وسلم دين الله عز وجل سلما وحربا، بيعا وشراء، إجارة وعقدا. عاش النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والدين بكل ما يحتاج إليه المسلمون منذ بعثته إلى قيام الساعة، والسائر خلف النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سائر على الصراط المستقيم الذي من صار عليه دخل جنة الله رب العالمين. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وجعل على جنبتيه خطوطا قصارا موجهة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. إذا أردت النجاة فلا تتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما جاءك من قول أو بيان فاعرضه على ما تركه النبي الهمام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقد جعل الله رب العالمين البيان الشافي والكافي في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة تأتي إلى أمنا عائشة رضوان الله عليها تقول لها: يا أم، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أمنا عائشة رضي الله عنه: أحرورية أنت؟ أأنت من هؤلاء الذين يؤملون عقولكم في دين الله رب العالمين؟ فقالت: لا والله، إنما أنا أسأل. فماذا قالت أمنا عائشة؟ قالت: كانت المرأة تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كانت أمنا عائشة رضوان الله عليها يمكنها أن تقول إن الحيض يأتي للمرأة كل شهر، ويصعب عليه أن تجمع تلك الأوقات في تلك الفترة الضيقة 7 أيام أو 8 أو 10 أيام، تقضي 50 صلاة في 20 يوما، هذا يصعب عليه. وأما الصيام فإن المدة متطاولة، سنة كاملة لو أصابها ما أصابها في الحيض فإنه يسهل عليه أن تقضي ذلك في غير الحيض، كان يمكنها ذلك. ولكنها ردت المرأة إلى الأصل الأصيل الذي ينبغي على المسلمين أن يسيروا عليه. كل ما يطرأ في حياتك، كل ما يعرض عليك، كل ما تريد أن تعرف الحق فيه فانظر هل قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عنوان اتباعه، هذا حقيقة محبته، هذا هو السبيل إلى أن تشرب من يد النبي الأمين. لا تظنن أن هذا الأمر تافه أو أن هذا الأمر هينا، إنما هذا الأمر هو دليل إسلامك، دليل إيمانك، دليل اتباعك. من يكون خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشفق عليك من أمك وأبيك، أشفق عليك من زوجك وأخيك، أشفق عليك من كل أحد، حتى من يدعوك إلى الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفق عليه من أولئك جميعا، لأن هؤلاء يجهلون ولا يعلمون، يصيبون أو يخطئون، ولكن رسول الله هو المعصوم الذي عصمه ربه أن يخطئ أو أن يحيد عن الصواب والحق. قوله قال الله، حكمه حكم الله، أمره أمر الله، نهيه نهي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. عبد الله، أتعرف ما اتبعك؟ أتعرف ما الجريرة التي من لم يكن كذلك فإنه قد وقعت عليه وأصابته تلك الجريرة بشؤمها وقبحها؟ أخرج مسلم في صحيح وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلنا المقبرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن ألقى إخواني. فقالوا: يا رسول الله، أولسنا بإخوانك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي، أما إخواني فهم قوم يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرف من يأتي من بعدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل دهم به في خيل بي، أيعرف خيله؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك أنتم يوم القيامة تأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرتكم على الحوض، أي أنا سابقكم على الحوض. ألا ليزادن رجال من أمتي أعرفهم ويعرفونني فأقول: دعوهم إنهم من أمتي. فيقولون: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا من بعد، إنك لا تدري ما غيروا من بعدك. فأقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن بدل من بعد. الرحمة المهداة، النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه ربه ومولاه الرؤوف الرحيم في هذا الموضع، وقد دنت الشمس من الروس وبلغ العطش مبلغه، والناس في عرصات يوم القيامة في شدة شديدة وقربة كاربة، يرون النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم أمارات أمته، وأمته يأتون إليه فيسقيهم بيده الشريف صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة، من شربها لا يظمأ بعدها أبدا. في هذه الفترة الحرجة، في هذه الشدة الشديدة، يقبل المسلم وعليه أمارات وعلامات الأمة، عليه أمارات وعلامات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد اقترب من النبي، وليس بينه وبينه إلا أن يمد يده فيأخذ من يده شربة لا يظمأ بعدها أبدا، إذ الملائكة تأخذه من حجره، تأخذه من بدنه، فتصرفه عن النبي صرفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك، يرى ذلك كله، وهو أشفق على أمته، وهو أرحم بأمته، فيقول: دعوهم إنهم من أمتي. فيقولون: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنك لا تدري ما غيروا من بعدك، إن الدين الذي جاء مصفا من كل قدورات، جاء مطهرا من كل شائبة، جاء من الرب تبارك وتعالى إلى هذه الأمة، غيروه وبدلوه. حرق الناس عن سواء الصراط بتلك الأمور التي أحدثوها، وهنا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غضبه الذي كان يغضبه في الدنيا إذا انتهكت محارم الله، فإذا به بعد أن كان شفيقا على هؤلاء حريصا يقول بعدا بعدا، سحقا سحقا لمن بدل من بعدي. فيا عبد الله، هذا كائن لا محالة، هذا واقع لا شك فيه، وأنت بين هذين: إما أن تقبل ويقبل عليك رسول الله، أو أن يقبل يقبل الأبعد فيعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بشؤم المخالفة، بشؤم الإحداث في دين الله. فانتبه وقف عند كل عمل وانظر، هل قاله رسول الله؟ هل فعله رسول الله؟ هل دعا إليه؟ هل أمر به؟ هل نهى عنه؟ فإذا جاءك الدليل على فعله أو قوله أو أمره فعض عليه بالنواجذ، وإذا جاءك الدليل بخلاف ذلك أن هذا الذي تؤمر به ليس من أمره ولا من نهيه ولا من قوله فاضرب به عرض الحائط، وإن قال به من قال، لأنه ليس في الأمة من هو خير من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولما قال ابن عباس رضي الله عنه بحج التمتع فقال الناس إن أبا بكر وعمر لا يتمتعان وينهيان الناس عن التمتع، فقال ابن عباس رضي الله عنه التمتع ثابت في كتاب الله، ثابت عن رسول الله، يوشك أن تنزل علينا حجارة من السماء. أقول لكم قال الله قال رسوله، ثم تقولون قال أبو بكر قال عمر. من في الأمة كأبي بكر رضي الله عنه وكعمر رضي الله عنه، ولكن الذي يتبع ولكن الذي يتأسى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتبع ويتأسى به هو النبي الذي أرسله الله هاديا وبشيرا محذرا ونذيرا، وما دونه يعرض قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرض فعله على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وافق القول القول فبها ونعمت، وإن خالف القول القول فلنضرب بقول القائلين عرض الحائط. فتمسكوا عباد الله بهدي رسول الله، واعلموا أن الأمر جد خطير لا هزل فيه، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كانوا في الجاهلية يعظمون رجبا ويذبحون في العشر الأول منه ذبيحة يقال لها العتيرة أو الرجبية، وفعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليه اتباعا لما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. والفرع وما يكون من نتاج الإبل يجعل للأصنام، والعتيرة هي ما كان يذبح في الجاهلية تعظيما لرجب. وهذا أمر تعبدي، لأن المسلم نبراثه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنسك هي الذبائح وهي الشرائع، فما يذبح لا بد أن يكون الذبح فيه لله وعلى هدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم. والعبادات توقيفية، فلا يجوز أن يذبح إلا على قانون الشرع، كما أن الله عز وجل نهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن الذبح لا يكون إلا بذكر الله. فمن ذبح ولم يذكر الله رب العالمين متعمدا فذبيحته حرام، لا يؤخذ منها قليل ولا كثير. وكثير من الناس يعظمون رجب بالذبح ويقولون إن شهر رجب فيه من الخيرات ما فيه، وهذا لا بد أن يعرض على شريعة الله رب العالمين. فلم يصح في تخصيص رجب والذبح فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح في رجب ما يؤكد الذبح، وما يندب إلى كثرة الصيام مما يكون طاعة لله رب الأنام. فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، وإنما أحاديث مكذوبة موضوعة وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم. فيخص الناس رجب بالصيام، حتى إن كثيرا من العوام يصوم رجب وشعبان ورمضان، يسرد الصوم فيهن إسرادا، لا يفطر إلا يوم العيد. وهذه من الأمور الموروثة التي لا دليل عليه، وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله وأكثره، وأما رجب فلم يرد في تخصيص صيامه شيء. والأحاديث التي جاءت في فضل صيام رجب قال علماؤنا عليهم الرحمة هي بين الوضع وبين الضعف، والعبادات لا تصح إلا إذا جاء الدليل الصحيح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بدع رجب ما يسمى بصلاة الرغائب، وهي التي تكون في ليلة أول جمعة من شهر رجب. ففي أول جمعة من شهر رجب يقوم الناس الليل يصلون صلاة الرغائب، ويقولون إنها تكون سببا في عتق المرء من النار. ومن بدع رجب زيارة القبور في أول خميس من ذلك الشهر بعد صلاة الصبح. كثير من الناس يذهبون إلى المقابر، وبخاصة النساء يذهبون في رجب ويصنعون ما يصنعون من تلك المخبوزات والمأكولات، يوزعونها في المقابر على السائرين والتائهين. وهذا كله من مخالفة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن بدع رجب ما يخص في ليلة 27 بما يسمى باحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من دين الله رب العالمين. والقاعدة التي يسير عليها علماؤنا عليهم الرحمة أن ما قام المقتضي لفعله على عهد رسوله صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع من فعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، فتركه سنة وفعله بدعة، وهي من السنة التركية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبع في قوله وأمره وفعله وتركه. وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تعظيم رجب إلا أنه من الأشهر الحرم. وأما حديث صم من الحرم واترك فقد قال علماؤنا بأنه حديث لا يصح، وإن صح فإنما الصيام الذي يكون إنما هو على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بالصيام في أكثره، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله كثير من الناس بأنهم لا يصومون الاثنين والخميس إلا مع حلول رجب وشعبان، فهؤلاء مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدعون في شريعته، وقصد المقابر للزيارة وبخاصة من النساء في هذا الشهر بدعة منكرة، بل إن الفاعلة لها ملعونة بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما صح عنه: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. فهذه لعنة، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من تفعل ذلك. والزوارات هن المكثرات من الزيارة، القائمات على صفة معينة في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل عام. فعلينا عباد الله أن نطهر عقائدنا مما فيها من مخالفة النبي، وعلينا أن نطهر عباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا مما يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نلقاه شفيعا لنا يوم القيامة، وحتى نشرب بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وحتى يدخلنا الله مدخله ويجعلنا الله رب العالمين على سنته وطريقته. فاللهم مسكنا بهديه، وألزمنا سنته، واجعلنا من أتباعه، ونعوذ بك من مخالفته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الحقائق التي تغيب عن أكثر الخلق حقيقة تلك الحياة التي يحيونها بليلها ونهارها وشمسها وقمرها وأيامها وسنينها. كثير من الناس يدخل الحياة ويعيش الحياة ويخرج من الحياة ولا يعرف حقيقة تلك الحياة. وحقيقة تلك الحياة كما بين ذلك علماؤنا عليهم الرحمة أنها سير إلى الله رب العالمين، فمنذ أن يستيقظ الإنسان إلى أن ينام، ومنذ أن يولد إلى أن يموت وهو سائر إلى الله عز وجل، ومنتهى سيره إما أن يحط برحاله في الجنة أو أن يحط برحاله في النار. فأما الجنة فهي دار لا فناء فيها ولا موت، حياة أبدية سرمدية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما النار فهي كذلك حياة أبدية سرمدية، فيها من العذاب ما لا يتخيل بوضع من الأوضاع ولا بصفة من الأوصاف، كما قال الله عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله عز وجل: نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. هذه حقيقة الحياة، أنك عبد الله سائر إلى الله عز وجل، وينبغي عليك أن تنظر في حقيقة سيرك، فما من كلمة تتكلم به ولا نظرة تنظر به ولا إنصات تنصت إليه ولا حركة قدم تمشي به، فما من حركة قدم يمشي العبد به ولا فعلة يفعله إلا سينصب لها يوم القيامة ديوانان: الديوان الأول لما والديوان الثاني كيف. الديوان الأول لما فعلت؟ لحظك وهواك أم لربك ومولاك؟ والديوان الثاني كيف؟ كيف فعلت؟ على كتاب وسنة أم على هوى وبدعة؟ ولا يخلص المرء من ذلك كله إلا أن يكون مجردا عمله توحيدا وإخلاصا لله رب العالمين، ومتابعة وسيرا على خطى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله عز وجل عن أقوام كانوا في الحياة مقدمين وكانوا في الحياة مشهورين، كان الواحد منهم يشار له بالبنان: هذا فلان ابن فلان. فأما أحدهم فعالم كان يعلم الناس ويقرئ الناس القرآن، وأما الآخر فقد دافع عن دين الله عز وجل بالسيف والبنان والجنان، حتى لقي الله في ظاهر الأمر شهيدا في دنيا الله رب العالمين. وأما الثالث فهو رجل قد جعل ماله هكذا وهكذا وهكذا، ينفق في كل صوب وفي كل حد، فكم من مريض أنفق عليه حتى شفي، وكم من أسير أنفق عليه حتى خرج من أسره، وكم من صاحب حاجة قضى الله على يديه حاجته، وكم من يتيم رفع الله به دمعته. هؤلاء يأتون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد أول من تسعر بهم النار. والله رب العالمين قد خلق النار فأوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة تتلظى تميزا وزفيرا، تنتظر من سيكون في أنحائها ومن تأخذه بلهيبها، فيكون في أول من يؤخذون هؤلاء الذين كان يشار إليهم بالبناء. وما جريرتهم وما ذنبهم أنهم جعلوا أعمالهم لغير الله الواحد القهار، جعلوا مع الله شريكا، كانوا مرائين، كانوا مسمعين، كانوا بأعمالهم معجبين. وصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فانظر عبد الله إلى سعيك في هذه الحياة، لماذا تعمل ولماذا تبذل ولماذا المال تحصل ولماذا الولد تربي ولماذا الوظيفة تقوم على شأنه؟ ألله رب العالمين أم لغير الله رب العالمين؟ فإن كانت لله فامض على بركة الله، فإنك من المؤيدين، وإنك من المنصورين، وإنك من الموفقين. لأن الله رب العالمين مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما إذا كان الأبعد يعمل ذلك لغير الله، يعبد نفسه لماله ولسلطانه ولجاهه ولزوجته، فإنه تعيس، تعيس مرتين: تعيس لبعده عن الله، وتعيس لأنه قد أصيب بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما التعاسة الأولى لأنه معرض عن الله، ومن أعرض عن الله فإن له معيشة ضنكا. وأما التعاسة الثانية فلأنه قد أصيب بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فما انتقش. فينبغي على المرء أن يحرر نيته، وإذا حرر نيته وجرد طويته فعليه أن ينظر على أي طريق يسير: أيسير على تلك الأعراف والعادات والقوانين، أم يسير على هدي النبي الأمين الذي جعله الله رب العالمين رسولا لهذه الأمة، وجعله أسوة يتأسى به، وجعله قدوة يقتدى به؟ فما من أمر في دين الله رب العالمين، وما من أمر في دنيا الله رب العالمين هو من القربى إلى الله إلا وقد بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بيان بالقول وإما بيان بالعمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رب العالمين إلى أمة بعيدة عن الهدى، يحكمها قانون القبيلة والأعراف والعادات، شعارها الأنفة والعزة والكبرياء، حتى كانت المقتلة تدور من أجل بيت شعر يقال، وكانت المقتلة تدور من أجل فرس قد على فرس آخر وقد مر من بين يديه، وتدور المقتلة على ناقة قد تعدت حدها في رعيها وسومها، ويظلوا مقاتلين محاربين لأتفه الأسباب. فلما أرسل الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم وحدهم بعد تشتت، وجمعهم بعد تفرق، وألفهم بعد بغض، وجعلهم تحت راية واحدة
لا يصدرون إلا عنه ولا يتحركون إلا من خلاله، من غير ما يعمل سيف ومن غير ما يعمل قوة، وإنما هي عقيدة المسلم في متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمرء لا يخرج في أعماله عن عقيدة يعتقده أو عبادة يتعبد لله به أو معاملة يتعامل فيه أو خلق يتخلق به بين الناس. هذه كلها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينها بالبيان الكافي الذي لا حجة لأحد بين يدي الله رب العالمين في رده أو جحده أو الاعتذار بعدم العمل به، لأن الله رب العالمين قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فجعل الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عمليا وعلميا، جعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بيانا في خلقه، بيانا في عباداته، بيانا في معاملاته: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. عاش النبي صلى الله عليه وسلم دين الله عز وجل سلما وحربا، بيعا وشراء، إجارة وعقدا. عاش النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والدين بكل ما يحتاج إليه المسلمون منذ بعثته إلى قيام الساعة، وسائر خلف النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سائر على الصراط المستقيم الذي من صار عليه دخل جنة الله رب العالمين. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وجعل على جنبتيه خطوطا قصارا موجهة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. إذا أردت النجاة فلا تتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما جاءك من قول أو بيان فاعرضه على ما تركه النبي الهمام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقد جعل الله رب العالمين البيان الشافي والكافي في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرة تأتي إلى أمنا عائشة رضوان الله عليها تقول لها: يا أم، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أمنا عائشة رضي الله عنه: أحرورية أنت؟ أأنت من هؤلاء الذين يؤمنون عقولكم في دين الله رب العالمين؟ فقالت: لا والله، إنما أنا أسأل. فماذا قالت أمنا عائشة؟ قالت: كانت المرأة تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كانت أمنا عائشة رضوان الله عليها يمكنها أن تقول إن الحيض يأتي للمرأة كل شهر، ويصعب عليه أن تجمع تلك الأوقات في تلك الفترة الضيقة، 7 أيام أو 8 أو 10 أيام، تقضي 50 صلاة في 20 يوما، هذا يصعب عليه. وأما الصيام فإن المدة متطاولة سنة كاملة، لو أصابها ما أصابها في الحيض فإنه يسهل عليه أن تقضي ذلك في غير الحيض، كان يمكنها ذلك، ولكنها ردت المرأة إلى الأصل الأصيل الذي ينبغي على المسلمين أن يسيروا عليه. كل ما يطرأ في حياتك، كل ما يعرض عليك، كل ما تريد أن تعرف الحق فيه فانظر هل قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عنوان اتباع، هذا حقيقة محبتي، هذا هو السبيل إلى أن تشرب من يد النبي الأمين. لا تظنن أن هذا الأمر تافه أو أن هذا الأمر هينا، إنما هذا الأمر هو دليل إسلامك، دليل إيمانك، دليل اتباعك. من يكون خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشفق عليك من أمك وأبيك، أشفق عليك من زوجك وأخيك، أشفق عليك من كل أحد، حتى من يدعوك إلى الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفق عليك من أولئك جميعا، لأن هؤلاء يجهلون ولا يعلمون، يصيبون أو يخطئون، ولكن رسول الله هو المعصوم الذي عصمه ربه أن يخطئ أو أن يحيد عن الصواب والحق. قوله قال الله، حكمه حكم الله، أمره أمر الله، نهيه نهي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عبد الله، أتعرف ما اتبعك؟ أتعرف ما الجريرة التي من لم يكن كذلك فإنه قد وقعت عليه وأصابته تلك الجريرة بشؤمها وقبحها؟ أخرج مسلم في صحيح وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، دخلنا المقبرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وددت أن ألقى إخواني، فقالوا يا رسول الله أولسنا بإخوانك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم أصحابي، أما إخواني فهم قوم يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني. فقالوا يا رسول الله، وكيف تعرف من يأتي من بعدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم لو أن رجلا له خيل دهم به في خيل بي، أيعرف خيله؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، كذلك أنتم يوم القيامة تأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرتكم على الحوض، أي أنا سابقكم على الحوض، ألا ليزادن رجال من أمتي أعرفهم ويعرفونني فأقول دعوهم إنهم من أمتي، فيقولون يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا من بعد، إنك لا تدري ما غيروا من بعدك، فأقول سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن بدل من بعد. الرحمة المهداة، النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه ربه ومولاه الرؤوف الرحيم في هذا الموضع، وقد دنت الشمس من الرؤوس وبلغ العطش مبلغه والناس في عرصات يوم القيامة في شدة شديدة وقربة كاربة يرون النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم أمارات أمته وأمته يأتون إليه فيسقيهم بيده الشريف صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة من شربها لا يظمأ بعدها أبدا. في هذه الفترة الحرجة في هذه الشدة الشديدة يقبل المسلم وعليه أمارات وعلامات الأمة عليه أمارات وعلامات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد اقترب من النبي وليس بينه وبينه إلا أن يمد يده فيأخذ من يده شربة لا يظمأ بعدها أبدا، إذ الملائكة تأخذه من حجره تأخذه من بدنه فتصرفه عن النبي صرفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك يرى ذلك كله، وهو أشفق على أمته وهو أرحم بأمته، فيقول دعوهم إنهم من أمتي، فيقولون يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنك لا تدري ما غيروا من بعدك، إن الدين الذي جاء مصفا من كل قدورات، جاء مطهرا من كل شائبة، جاء من الرب تبارك وتعالى إلى هذه الأمة، غيروه وبدلوه، حروا الناس عن سواء الصراط بتلك الأمور التي أحدثوها. وهنا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غضب الذي كان يغضبه في الدنيا إذا انتهكت محارم الله، فإذا به بعد أن كان شفيقا على هؤلاء حريصا يقول بعدا بعدا سحقا سحقا لمن بدل من بعدي. فيا عبد الله هذا كائن لا محالة، هذا واقع لا شك فيه، وأنت بين هذين، إما أن تقبل ويقبل عليك رسول الله أو أن يقبل الأبعد فيعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بشؤم المخالفة، بشؤم الإحداث في دين الله. فانتبه وقف عند كل عمل وانظر، هل قاله رسول الله؟ هل فعله رسول الله؟ هل دعا إليه؟ هل أمر به؟ هل نهى عنه؟ فإذا جاءك الدليل على فعله أو قوله أو أمره فعض عليه بالنواجذ، وإذا جاءك الدليل بخلاف ذلك أن هذا الذي تؤمر به ليس من أمره ولا من نهيه ولا من قوله فاضرب به عرض الحائط، وإن قال به من قال، لأنه ليس في الأمة من هو خير من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولما قال ابن عباس رضي الله عنه بحج التمتع فقال الناس إن أبا بكر وعمر لا يتمتعان وينهيان الناس عن التمتع، فقال ابن عباس رضي الله عنه التمتع ثابت في كتاب الله، ثابت عن رسول الله، يوشك أن تنزل علينا حجارة من السماء. أقول لكم قال الله قال رسوله، ثم تقولون قال أبو بكر قال عمر. من في الأمة كأبي بكر رضي الله عنه وكعمر رضي الله عنه، ولكن الذي يتبع ولكن الذي يتأسى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتابع ويتأسى به هو النبي الذي أرسله الله هاديا وبشيرا محذرا ونذيرا، وما دونه يعرض قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرض فعله على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وافق القول القول فبها ونعمت، وإن خالف القول القول فلنضرب بقول القائلين عرض الحائط. فتمسكوا عباد الله بهدي رسول الله، واعلموا أن الأمر جد خطير لا هزل فيه، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كانوا في الجاهلية يعظمون رجبا ويذبحون في العشر الأول منه ذبيحة يقال لها العتيرة أو الرجبية، وفعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليه اتباعا لما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. والفرع هو ما يكون من نتاج الإبل يجعل للأصنام، والعتيرة هي ما كان يذبح في الجاهلية تعظيما لرجل. وهذا أمر تعبدي، لأن المسلم نبراثه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنسك هي الذبائح وهي الشرائع، فما يذبح لا بد أن يكون الذبح فيه لله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادات توقيفية، فلا يجوز أن يذبح إلا على قانون الشرع، كما أن الله عز وجل نهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن الذبح لا يكون إلا بذكر الله. فمن ذبح ولم يذكر الله رب العالمين متعمدا فذبيحته حرام، لا يؤخذ منها قليل ولا كثير. وكثير من الناس يعظمون رجب بالذبح ويقولون إن شهر رجب فيه من الخيرات ما فيه، وهذا لا بد أن يعرض على شريعة الله رب العالمين. فلم يصح في تخصيص رجب والذبح فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح في رجب ما يؤكد الذبح، وما يندب إلى كثرة الصيام مما يكون طاعة لله رب الأنام. فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، وإنما أحاديث مكذوبة موضوعة وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم. فيخص الناس رجب بالصيام، حتى إن كثيرا من العوام يصوم رجب وشعبان ورمضان، يسرد الصوم فيهن إسرادا لا يفطر إلا يوم العيد. وهذه من الأمور الموروثة التي لا دليل عليه،
وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله وأكثره، وأما رجب فلم يرد في تخصيص صيامه شيء. والأحاديث التي جاءت في فضل صيام رجب قال علماؤنا عليهم الرحمة هي بين الوضع وبين الضعف، والعبادات لا تصح إلا إذا جاء الدليل الصحيح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بدع رجب ما يسمى بصلاة الرغائب، وهي التي تكون في ليلة أول جمعة من شهر رجب. ففي أول جمعة من شهر رجب يقوم الناس الليل يصلون صلاة الرغائب، ويقولون إنها تكون سببا في عتق المرء من النار. ومن بدع رجب زيارة القبور في أول خميس من ذلك الشهر بعد صلاة الصبح. كثير من الناس يذهبون إلى المقابر، وبخاصة النساء يذهبون في رجب ويصنعون ما يصنعون من تلك المخبوزات والمأكولات، يوزعونها في المقابر على السائرين والتائهين. وهذا كله من مخالفة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن بدع رجب ما يخص في ليلة 27 بما يسمى باحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من دين الله رب العالمين. والقاعدة التي يسير عليها علماؤنا عليهم الرحمة أن ما قام المقتضي لفعله على عهد رسوله صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع من فعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، فتركه سنة وفعله بدعة، وهي من السنة التركية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبع في قوله وأمره وفعله وتركه. وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تعظيم رجب إلا أنه من الأشهر الحرم. وأما حديث صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، فقد قال علماؤنا بأنه حديث لا يصح. وإن صح فإنما الصيام الذي يكون إنما هو على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بالصيام في أكثره، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله كثير من الناس بأنهم لا يصومون الاثنين والخميس إلا مع حلول رجب وشعبان، فهؤلاء مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدعون في شريعته. وقصد المقابر للزيارة وبخاصة من النساء في هذا الشهر بدعة منكرة، بل إن الفاعلة لها ملعونة بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما صح عنه: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. فهذه لعنة قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من تفعل ذلك. والزوارات هن المكثرات من الزيارة، القائمات على صفة معينة في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل عام. فعلينا عباد الله أن نطهر عقائدنا مما فيها من مخالفة النبي، وعلينا أن نطهر عباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا مما يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه شفيعا لنا يوم القيامة، وحتى نشرب بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وحتى يدخلنا الله مدخله ويجعلنا الله رب العالمين على سنته وطريقته. فاللهم مسكنا بهديه وألزمنا سنته واجعلنا من أتباعه ونعوذ بك من مخالفته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.